المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
سنبتدئ بإذن الله في هذه الحلقة من عندي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وما ليست في كتاب الله، ما كان في شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وعند مسلم. فقال لي: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء.
حديث عائشة رضي الله عنها هذا، بعد نحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه، حديث عائشة رضي الله عنها فيه عدد من الأحكام والسنن. قالت: جاءتني بريرة. بريرة أمة مملوكة، وهي امرأة مملوكة لبعض الأنصار. فقالت بريرة لعائشة: كاتبت أهلي. المراد بالكتابة أن يعقد المملوك مع سيده بحيث يسدد له أقساطا وأنجما يكون بعدها حرا، هذا يقال له عقد الكتابة، وهو وجه من أوجه تشوف الشريعة لعتق المماليك، لأن الشريعة جاءت بالترغيب في عتق المماليك، سواء من خلال ترتيب الأجور العظيمة على العتق، أو من خلال تقرير مبدأ التدبير الذي يعتق به المملوك بعد وفاة سيده، أو بمشروعية الكتابة. قد قال تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. جاء في بعض الأحاديث أنها أواق من فضة، وأوقية الفضة قرابة 4.5 غرام، 4.5 غرام، بحيث تدفع لهم أوقية في كل سنة. فطلبت من عائشة أن تعينها، وفي هذا من كان عليه دين جاز له السؤال إذا عجز عن سداد الدين. فقالت عائشة لها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، أي أن أسلمها لهم في الحال، ويكون ولاؤك لي فعلت. والمراد بالولاء الرابطة التي تكون بين العبد أو المملوك الذي حرر وبين من تفضل بعتقه، يكون بينهم رابطة يترتب عليها أن هناك ولاء لهم ونصرة، ويترتب عليها أنه لو لم يوجد لهذا المولى أحد يرثه فإن المعتق هو الذي يرثه. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، في هذا يعني جواز اشتراط ما يكون من مقتضى العقد، لأن اشتراط أن يكون لها الولاء، هذا الولاء ثابت لمن اشترى المملوك متى اعتقه، فهذا أمر مقرر سابقا، فهذا شرط من شرط أمر من مقتضى العقد. قال فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، لم يرضوا بذلك، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فأخبرت، فقالت إني عرضت ذلك عليهم، أي عرضت أن تشتري عائشة بريرة ويكون الولاء لها، فأبوا أي رفضوا هذا العقد إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء. شرط الولاء هذا شرط يناقض مقتضى العقد، يعني من مقتضى العقد أن يكون المشتري له كل ما يتعلق بالسلعة المشتراة، ومن ذلك الولاء. فقال إذن هذا شرط يناقض مقتضى العقد. ما حكم الشروط المناقضة لمقتضى العقد؟ قال الجماهير هي شروط باطلة تبطل العقد، تبطل العقد، لأن البائع ما رضي بالبيع إلا بوجود هذا الشرط، وهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. وقال الحنابلة يصح العقد ويبطل الشرط، واستدلوا عليه بهذا الحديث، استدلوا عليه بهذا الحديث، فإنه قال واشترطي لهم الولاء، هذا شرط باطل، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. وقول الحنابلة في هذا أرجح من قول غيرهم، قال خذيها أي اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، وبالتالي يكون شرطا باطلا ولا ينفذ هذا الشرط. ففعلت عائشة فاشترت بريرة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه في مشروعية إلقاء المواعظ والخطب في ما يستعمله الناس من أمور محرمة، وفيه مشروعية بداءة الخطبة بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم قال أما بعد، في مشروعية قول هذا اللفظ في الخطبة، ومعنى أي مهما يكن من شيء بعد فإن الأمر كذا، أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال رجال يعني أفراد، لأن هذا الحديث أيضا يشمل النساء ولم يذكرهم بأعيانهم، وفيه دلالة على أن إنكار المنكر في المجامع العامة بدون أن ينسب لفاعل، بدون أن ينسب لفاعل، يقال الربا حرام، الزنا حرام، الغيبة حرام، ولا تقل فلان يتكلم بالغيبة، فإن هذا نوع من أنواع التشهير والقدح والسب وهو منهي عنه في الشرع. وهكذا لا تقل هناك من يفعل الفعل المحرم الفلاني، فهذا أيضا محرم، لأن لا يستفاد من حكم الشرع في ذلك. قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، المراد بذلك يشترطون شروطا مخالفة لما في كتاب الله. الجمهور استدلوا بهذا اللفظ على إبطال كل كل شرط فيه مصلحة للعاقد. والحنابلة قالوا يستصح الشروط التي لمصلحة العاقد لحديث جابر، وحملوا هذا على أن المراد به الشرط المخالف لمقتضى العقد اعتبارا بسببه، اعتبارا بسببه ودلالة السياق فيه. ثم قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال: قضاء الله أحق. واستدل بذلك بعض العلماء على أن ديون الله مقدمة على ديون الخلق، فيما لو تضايق المال عن سداد جميع الديون. قوله: شرط الله أوثق، فيه أن كل ما يخالف دين الله وشرعه فإنه باطل لا يعتبر. ثم قال: وإنما الولاء لمن أعتق، أي رابطة الولاء إنما تكون للمعتق. وعند مسلم فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. اشتريها وأعتقيها في دلالة على أن العتق ما يكون إلا بعد الشراء. قال: واشترطي لهم الولاء، يعني فيها أن هذا الشرط شرط غير معتبر شرعا. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. وفي لفظ له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواهما مسلم.
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا هي أحاديث متعلقة ببعض البيوع المنهي عنها. أولها حديث جابر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. المراد بفضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان. والماء على نوعين: ماء محوز وماء غير محوز، مثل الماء المحوز اللي في الأواني، ما يكون في الأواني. فهذا جمهور أهل العلم رأوا أنه مستثنى من هذا الخبر. وهكذا أيضا الماء الذي يوجد في نقع البئر، إنهم أجازوه، إنما منعوا من بيع الماء غير المحوز. استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عثمان لما اشترى بئر رومة، وقال: ليس على عثمان شيء فيما فعل بعد اليوم. فصحح عقد الشراء. وفي لفظ له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. المراد بضراب الجمل جماعه للناقة، وذلك أنه لا يدرى هل يحمل من هذا الضراب أو لا يحمل، وبالتالي فإنه مشتمل على غرر وجهالة، لا يدرى هل أنزل فيها أو لم ينزل، ولا يدرى هل تحمل أو لا تحمل. وضراب الجمل يدخل فيه إذن بيع الضراب، وكذلك أيضا يدخل فيه تأجير الجمل من أجل الضراب، يأجره ساعة علشان يضرب نوقي بمبلغ كذا، هذا أيضا لا يجوز. وأما بيع ماء الجمل فالجماهير يمنعونه لهذه الأحاديث، هناك من أجازه وقال هذا شيء معلوم مشاهد، وإنما نهي عن بيع ضراب الفحل لما فيه من الغرر والجهالة، وهذا لا جهل فيه. قد ورد في الحديث الآخر قال نهى عن عسب الفحل، ومثل الحديث السابق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، والمراد به نتاج ما يملكه الإنسان من الإبل، وفسره فقال وكان بيعا، يعني حبل الحبلة كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية قبل الإسلام، كان الرجل يبتاع يعني يشتري الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، هذا ولد الولد، فهذا مجهول ولا يدرى يبقى الجمل حتى ينتج له نتاج أو لا، هذا أمر مجهول، بالتالي منع الشارع منه. ثم أورد من حديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، والولاء كما تقدم العلاقة التي تكون بين المعتق وبين سيده الذي أعتقه، فلا يجوز بيع الولاء ولا يصح بيع الولاء، يقول عبدك فلان أو معتقك فلان الذي أعتقته وولاؤه لك أنا أريد أن أشتري ولاءه بحيث يكون ولاؤه لي، فهذا أمر غير جائز. وهكذا مثله في الهبة، وذلك أنه لا يدرى ماذا يترتب على الولاء، ومن ثم لم يصح العقد. نعم. ثم أورد المؤلف أيضا من حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات، المراد ببيع الحصات له صور، الصورة الأولى أن يقول له هذه الحصات سألقيها على الأرض فإلى أي درجة وصلت وإلى أي مكان تصل فإني أبيعه لك بالمبلغ الفلاني، مثل أن يكون عنده في محل السلع كثيرة فيقول سألقي هذه الحصات في المحل فأي سلعة وقعت عليها الحصات فهي لك بالمبلغ الفلاني. لماذا نهي عن بيع الحصات؟ لما فيه من الغرر والجهالة، وقد ورد بعد فقال وعن بيع الغرر، تلاحظ هنا أنه قال بيع الغرر ولم يقل عن البيع الذي فيه غرر، يعني لما قال بيع الغرر معناه العقود التي يكون أكثرها مشتملة على الغرر، أما الغرر التابع فإنه لا يدخل في هذا اللفظ. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبتاعه حتى يكتاله، فلا يبيعه حتى يكتاله. وعنه رضي الله عنه.
نعم. هنا من حديث أبي هريرة قال من اشترى طعاما، أي أي واحد منكم من رجل أو امرأة من صغير أو كبير اشترى طعاما، الطعام يشمل جميع ما يطعم، ومن أمثلة ذلك الذرة والرز والقمح والشعير والفاكهة، قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، أي حتى يجري عليه الكيل. وفي هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة حتى يقبضها، وقد اختلف العلماء في السلع التي يحرم بيعها قبل قبضها على ثلاثة أقوال مشهورة، الشافعية قالوا جميع السلع لا يجوز بيعها إلا إذا قبضتها، إذا اشتريت سلعة فلا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها. قد استدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابن عباس في هذا الخبر، قال ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. والقول الثاني بأن المكيلات والموزونات لا يجوز بيعها حتى تقبض، لابد تقبضها. وقالوا بأن الحديث فيه حتى يكتال، فدل هذا على أن الموزونات والمكيلات لابد من قبضها، وهو قريب من مذهب أحمد، وهو قريب مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الثالث أن هذا خاص بالطعام فقط، خاص بالطعام فقط، وهو ظاهر لفظ الحديث من اشترى طعاما الحكم في الطعام، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، ولعله أرجح الأقوال في المسألة.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ولأبي داود: من باع بيعتين فله أو كسهما أو الربا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين.
من أئمة الحديث. نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، أي لا يجوز ولا يصح ولا ينعقد سلف وبيع. نعم، قبلها قالوا: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على أقوال. القول الأول أنه بيع سلعة بثمنين متفاوتين في زمنين مختلفين، يقول: أبيعك السلعة هذه، إن سددت لي بعد أسبوع فيكون ثمنها 1000، وإن لم تسدد لي إلا بعد شهر فيكون ثمنها 1200. فهذا منهي عنه ولا يجوز ولا ينعقد ولا يصح. لماذا؟ لوجود الجهالة في الثمن، الصورة الثانية من صور هذا العقد بيعتين في بيعة: عقد بيع العينة، عقد بيع العينة. المراد بها أن أبيعك سلعة بثمن حاضر، ثم تعيد بيع السلعة علي بثمن مؤجل أكثر منها. مثله أيضا بالعكس، لو أنني بعتك السلعة بثمن مؤجل ثم اشتريته بثمن حاضر أقل من الثمن الأول، فهذا أيضا من الأمور المنهي عنها والأمور المحرمة، وذهب جماهير أهل العلم إلى المنع منها، وهو قول أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وذلك لما فيه من حيلة ربوية على عقد الربا. وذهب الإمام الشافعي إلى جوازه، وقال بأن صورته في الظاهر صورة مطابقة للشرع، الصواب هو القول بمنعه وتحريمه. لماذا؟ لأنه حيلة ربوية، ولأنه خداع للشرع والدين، ولأنه في حقيقة التعامل ربوي، يدخله السلعة إدخالا لا محل له، وإلا فإن حقيقة البيع أنه باعه نقودا حاضرة بنقود أكثر منها مؤجلة. تعريف الأظهر هو صحة قول الجمهور. ومن صور البيعتين في بيعة ربط عقد بعقد آخر، ربط عقد بعقد آخر، ربط عقد بعقد آخر بحيث يكون جزءا منه أو شرطا فيه، هذا ممنوع منه ولا يجوز للإنسان أن يستعمله. ومن أمثلة ذلك ما لو قال له أعاقدك عقد إجارة وعقد
تمليك،
وعقد تمليك أو عقد إجارة وعقد شركة، فإنه حينئذ لا يجوز أن يتوارد العقدان على المحل في وقت واحد. لماذا؟ لأن كل من العقدين له معنى مخالف لمعنى العقد الآخر، إلا أن يختلف محل العقد، إلا أن يختلف محل العقد، وبالتالي يصبحان عقدان مختلفان. وإذا تقرر هذا فإنه على الإنسان أن يتخلص من إجراء عقدين في عقد واحد. في رواية من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أقلهما، أو الربا، أو الربا. ثم ورد من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، لا يحق لك أن تجمع بين هذين العقدين سلف
وبيع.
وهذا من صور البيعتين في بيعة. قال ولا شرطان في بيع. الجمهور قالوا بأن المراد بهذا الشروط التي لمصلحة العاقدين، والصواب كما تقدم أن الشروط التي لمصلحة العاقد الأصل فيها الحل والجواز. قوله وبالتالي شرطان في بيع المراد بهما بها ثمنان ببيع في زمنين مختلفين. قال ولا ربح ما لم يضمن. ما لم يضمن أي أن السلعة التي لا يجب عليك ضمانها لا يجوز لك أن تأخذ من غلتها. ولا بيع ما ليس عندك، لا يجوز لك أن تبيع السلعة التي لم يجعل لك الشرع الحق في بيعها. من أمثلة ذلك السلع التي لا تملكها. إذا تقرر هذا فإن من المسائل الناشئة والتي أدخلت تحت هذا الخبر مسألة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فإن هذا العقد ورد في زماننا الحاضر وقد اختلفت نظرات الفقهاء إليه، فمنهم من منعه وقال بأنه من بيعتين في بيعة، والذي يظهر أنه ليس كذلك. إن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك لم يتوارد العقدان على المحل في وقت واحد، وإنما هو عقد إيجار ينتهي أو ينتقل إلى أن يكون عقد بيع عند سداد جميع الأجرة، وهذا يعرف عند الفقهاء بالعقود المعلقة أو العقود المراعاة، يراعى فيه حصول أمر فينتقل إلى عقد آخر. وبالتالي هذا ليس من بيعتين في بيعة. وهناك من قال هذا العقد مقصوده البيع، المراد منه البيع، بالتالي هو بيع فنجري عليه أحكام البيع، وهذا فيه نظر، فهم اتفق على أنه عقد إجارة ورضي بذلك. وبعضهم حمله على ما في مذهب المالكية من قولهم بالوعد الملزم، فقال وبعضهم قال هو عقد إجارة مع الوعد بالبيع. والكلام في مسائل الوعد هذه لا تصح على مذاهب الجمهور، لا يصح تخريج المسألة على ذلك. القول بالوعد الملزم هذا قول مرجوح، بالتالي لا يصح التخريج على قول مرجوح. والذي يظهر أن هذا العقد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ومن العقود المراعاة على ما تقدم. وقوله ولا بيع ما ليس عندك، المراد به قد يراد به بيع المعدوم، لأن المعدوم لا يجوز بيعه إلا في عقد السلام. وقد يراد به ما لا تملك حق بيعه، من أمثلة ذلك الوكيل في استخلاص أجرة شيء لا يحق له أن يبيعه، وهذا من أنواع بيع الفضولي، ويبيع ما لا يملك. ولا يدخل في هذا بيع الوكيل الموكل بالبيع، ولا بيع الولي، ولا بيع الولي، فإن هؤلاء يبيعون سلعة جعل لهم الشرع الحق في بيعها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. المسائل المعاصرة في بيع ما ليس عندك، بعضهم يفتح متجر إلكتروني وما تكون عنده السلعة أصلا موجودة، لكن هو يوفرها لمن يطلبها يعني من الزبائن يعني. فكيف ما حكم ذلك يعني؟
عندنا نوعان يمكن أن يكون كلامك عليهما. النوع الأول تكون هناك سلع مصنعة ومرتبة ومجهزة تكون عند غيره، فيأتيه من يأتي ويقول اشتر لي السلعة الفلانية، فحينئذ إما أن يكون وكيلا بأجرة، كأنه قال له أبشتري لك السلعة وترى لي النسبة الفلانية من قيمتها، وإما أن يكون باع سلعة بثمن حاضر ويكون من نوع بيع السلم. الوجه الثاني أن تكون السلعة لم توجد، يقول أنا أصنع لك كمبيوتر وحاسب آلي بهذه الطريقة وهذه على هذا المنوال، فمثل هذا هو في الحقيقة عقد إيجارة، كأنه استأجره على ترتيب هذه السلعة، والمواد من المستأجر، وهذه مسألة أخرى مغايرة لما نحن فيه، والصواب جوازها. وبالتالي بعض العلماء يخرجها على قول الحنفية في عقد الاستصناع، في عقد الاستصناع. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي والدار قطني والحاكم.
قوله قول ابن عمر رضي الله عنهما ابتعت أي اشتريت، ابتعت أي اشتريت زيتا في السوق، فيه جواز شراء الزيت. قال فلما استوجبته أي تم العقد، إن العقد من إيجاب وقبول. فلما استوجبته لنفسي يعني اشتريته لنفسي لست وكيلا، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده، لأنهم كانوا في الجاهلية يضربون على اليد دلالة على تمام العقد، لذلك قال أبو هريرة شغلني الصفق في الأسواق، الصفق في الأسواق، في هذا دلالة لمذهب الحنابلة بجواز بيع المعاطات وإن لم يكن هناك لفظ. قال فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي أي أمسكه، فيه النصيحة والإرشاد والدلالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه، أي لا تقم ببيع هذا الزيت حيث ابتعته، أي في المكان الذي اشتريته فيه، حتى تحوزه إلى رحلك، إلى بد أن تنقله وأن تقبضه. وفي هذا دلالة على النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، اشتريت طعاما فلا تبيعه قبل أن تقبضه. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، أي في المكان الذي تشترى فيه، حتى يحوزها التجار، أي حتى تقبض إلى رحالهم. في هذا دلالة على أن من اشترى طعاما فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، حتى يقبضه. واستدل بهذا على مسائل التورق، والتورق المراد بها أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تقوم ببيعها على شخص آخر بثمن حاضر أقل من الثمن الأول، أقل من الثمن الأول. هذا التورق يشترط فيه عدد من الشروط لجوازه. الأول أن يكون البائع الأول مالكا للسلعة أو له حق التصرف فيها. الشرط الثاني ألا تعود إلى البائع الأول، لا تباع على البائع الأول، ولا لو بيعت على الأول لكانت عينة، لا تباع على البائع الأول ولا على وكيله الذي وكله في البيع الأول. ويشترط ألا يكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. هذه شروط عقد التورق، لو أخل بواحد منها لم يجز العقد. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، أي حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فهذا في دليل على وجوب قبض الطعام الذي اشتريته قبل أن تبيعه. فهذا ما يتعلق بهذه الأخبار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا، استقامة لأحوالنا وأمورنا، ونسأله جل وعلا أن يرضى عنا رضا لا يسخط بعده أبدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين